بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي ذهب العرس؟ أولا العرس لمن؟ ها؟ من الذي ذهب العرس من الطلاب؟ يرفع يده. من الطلاب؟ لا لا أقصد من طلاب المسجد. نزل يدك يا أسامة. طيب من؟ أسامة ارفع يدك. من ذهب؟ يقوم الذي من طلاب المسجد يقوم. ذهبت؟ قم من استأذنتم؟ أين عمر؟ يا عمر عمر أين عمر؟ من استأذنت؟ وأنتم؟ وأنتم؟ تصنيفة. وأنت؟ ما ذهبت؟ جلس. إيش مشجع معهم؟ وأنت؟ وأنت من استأذنت؟ رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، صح؟ ما شاء الله. وأنت؟ مثله. وأنت يا محمد من أبيك لله درك إن شاء الله. وأنت لم تستأذن من أحد. طيب قد عرفت صوركم وأسماءكم، هذه نقطة محسوبة عليكم، لا أحد يخرج إلا بإذن، لا أحد يخرج إلا بإذن، والذي تتكرر منه هذه أنه يكون يخرج بدون إذن، ثم جئتم لطلب العلم، كان هناك عرس أو شيء، فنحن الذين نأذن لكم، إن أذن وإلا بقيتم. هذه المرة تحسب عليكم نقطة، بعدها نقطة فوق نقطة، يكون بعد ذلك كلام ما هو ما يعجبكم. جلسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال: باب الكفن بلا عمامة. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. تقدم هذا الحديث وكرره لأنه ساقه بطريق آخر غير ما تقدم. فمخرج هذا الحديث إلى الآن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة، ويروي هذا الحديث عن هشام مالك والقطان والثوري. وابن المبارك في الطرق السابقة. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: باب الكفن بلا عمامة. قال: قوله 3 أثواب، في 3 أثواب، في طبقات بن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة، وهذه طريقة من طرق التكفين، طريقة من طرق التكفين أنه يكفن بقطعة من الجزء الأسفل، ثم يكفن بقطعة من الجزء الأعلى، ثم لفافة تلف الجميع. وهناك طريقة أخرى أنه يأتي بالقطعة الأولى ويلفها إلى جهة اليمين، بالقطعة الثانية يلفها إلى جهة اليسار، ثم في القطعة الثالثة ويضمها على الجسد كله. قال رحمه الله: باب الكفن من جميع المال. هذه المسألة يختلف فيها الفقهاء في الكفن، هل يكون من التركة أو يكون بوصية أو يكون من غير التركة. البخاري يقول: باب الكفن، باب الكفن من جميع المال، أي يؤخذ الكفن أو قيمته من التركة قبل قسمتها. فلو فرض أن ميتا مات، فذهبوا إلى محل بز واشتروا له كفنا ب50,000، فهذه الخمسون تخصم من التركة. هذا معنى الكفن من جميع المال. قال: وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، أي الكفن وما يتبعه من حنوط الذي هو الطيب للميت. وقال إبراهيم: ويبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. يبدأ بالكفن أي قبل قسمة التركة، أول ما يبدأ بقيمة الكفن، تخرج قيمة الكفن إن كانوا أخذوه دينا، ثم بالدين الآخر فيما يتعلق بدين العباد، وفيما يتعلق بالدين دين الله سبحانه وتعالى. فدين العباد الديون التي بين الميت وبين الخلق، الديون التي عليه لصاحب محل كذا ولفلان ولفلان ولفلان، تخرج الديون قبل قسمة التركة. ودين الله الكفارات، إن كان عليه كفارة إطعام 10 مساكين أو 60 مسكينا، تخرج هذه كلها قبل تصفية، قبل قسمة التركة. ثم بالوصية، ينظر الوصية، هل أوصى الميت؟ فإن أوصى نفذ الوصية أولا، وبعد ذلك كله تكون قسمة التركة، لأن الله قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وفي القرآن بدأ الله عز وجل بالوصية وعطف عليها الدين، ونقل الاتفاق على أنه يبدأ بالدين ثم الوصية. فما هو السر وما هي الحكمة فيما ذكر بعض أهل العلم في البدء بالوصية قبل الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية؟ أن الوصية قدمت لما لها من الأهمية. من أي جهة؟ أن الوصية في الغالب لا يكون الوصية إحسان من الميت إلى الموصى له، ولا يكون في لها مطالب في الغالب. وإذا كان هناك مطالب فمطالبته على استحياء بخلاف الدين، فإن المطالبة فيها ظاهر وله حق ويطالب بحقه بقوة، فالدين وراءه مطالب، والوصية قد لا يعلم بها الموصى له، وقد يكون الموصى له صغيرا، وقد يكون الموصى له للفقراء والمساكين، وقد يكون الموصى له في بناء مسجد. من يتابع؟ من الذي سيتابع هذه الوصية؟ فلذلك قدمت للاعتناء بها وبيان أهميتها، فإنه وإن لم يكن لها مطالب من الخلق فإن الحق سبحانه وتعالى يطالب الورثة بتنفيذها من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم بعد ذلك تكون ماذا؟ يكون الدين، يعني يبدأ بالدين ثم بالوصية، وإنما قدمت في القرآن للاعتناء بشأنها. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. وهذا أيضا، الذي يحفر القبر عامل، عمال يحفرون القبور، فربما احتاج العامل إلى 20,000 قيمة الحفر، ربما أكثر إذا كانت الأرض قوية، تعاون 2-3 على حفر القبر. في بعض البلدان تكون الأرض قاسية، إما تكون كالمكربنة متعبة في الحفر، وإما أن تكون طينا لكنه كلما نزل إلى الأسفل كان أقسى. وبعض الأماكن الجبلية ربما يحفرون في الجبال، فإذا قيمة القبر وأجرة الحفار هذه من التركة، وكذلك أجرة من يغسل إن كان يغسل بأجرة، لأن بعض من يغسل للموتى يغسل بالأجرة على ما يتعارف الناس عليه، يغسل ميتا فيعطونه ما تيسر من الدراهم، كل هذه تدفع من التركة إلا أن يتبرع بها أحد الورثة أو أحد الناس فهذا شيء آخر، لكن إن لم يكن هناك من تبرع بها فإنها تخرج من التركة. وإن قدمها أحد الناس من باب التقديم فإنه يرجع على الورثة ويأخذ حقه إن كان يطالب به. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي قبل ذلك. قال الحافظ بن حجر: باب الكفن من جميع المال، أي من رأس المال. وكأن المصنف راعى لفظ حديث المرفوع ورد بهذا اللفظ، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف، ولكن العمل عليه. الكفن من جميع المال، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر. قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو، قال: الكفن من الثلث، أي من ثلث الوصية. وعن طاووس قال: من الثلث إن كان قليلا. قال: قلت أخرجه مع عبد الرزاق. وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال، فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه، كما لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا. الشافعية وبعض الفقهاء يقدمون الزكاة على مؤن التجهيز. ما معنى مؤن التجهيز؟ مؤن التجهيز أجرة الحفار والمغسل والكفن، نعم، والحمل للجنازة إن كانت تحمل بأجرة، لأن بعض الأماكن يحملونها بمركبة ما لبعد المقبرة، قد تأخذ أجرة، فالزكاة يقدمونها على مؤن التجهيز، والجمهور على تقديم مؤن التجهيز على الزكاة. الزكاة الدين، يبدأ بالكفن بموان تجهيز ثم بالدين، ومن الدين الزكاة، وذلك إذا كان في ذمته زكاة لم يخرجها فإنها دين الله وحق للفقراء والمساكين. قوله: وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال: الحنوط والكفن من رأس المال. وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قال: الكفن من جميع المال. وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال. قال: وقاله عمرو بن دينار. وقوله: وقال إبراهيم، يعني النخعي، يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان، أي الثوري، إلى آخره. وصله الدارمي من قول النخعي كذلك، أنه قال يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية دون قوله وقال سفيان. ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ الكفن من جميع المال، وصله عبد الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة ابن معتب عن إبراهيم قال: فقلت لسفيان: فأجر القبر والغسل؟ قال: هو من الكفن. قال: أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال الحافظ هو الأزرقي على الصحيح، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، قال: عن سعد عن أبيه. سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه، عن سلسلة زهرية، إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن جده إبراهيم عن جد أبيه وهو عبد الرحمن بن عوف. قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يوما بطعامه، فقال، أي وكان صائما كما في رواية، كان صائما فأتي بطعامه للفطور ليفطر وتعشى، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. والمقصود أنه قدم له طعامه فتذكر حال الأولين الذين مضوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فماتوا قبل أن تفتح عليهم الدنيا، قتلوا في سبيل الله شهداء شهد لهم بذلك الله ورسوله، وقتلوا بسيوف الكفار في أرض المعركة مقبلين غير مدبرين، دافعوا عن دينهم وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم المشركون في غزوة أحد، فاختارهم الله واتخذهم الله شهداء، ويتخذ منكم شهداء. وكان مصعب من أول من قدم المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وداعيا إلى الله، وسفيرا للإسلام، فأسلم على يدي مصعب عدد غير يسير من رجال الأنصار ونسائهم وصبيانهم، وجعل الله له قبولا عند الأنصار ومحبة، وكان من بيت ثراء في مكة، كان يلبس الحرير والرقيق من الثياب ويأكل أفخر الطعام ويلعب في دنياه ويتمتع كما يتمتع أهل الجاهلية من أهل الثراء. فلما قذف الله الإسلام في قلبه حورب في هذا الباب حتى اضطر إلى الهجرة، فهاجر معلما لأهل المدينة فتعلموا منه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان من المناصرين، فلما جاءت وقعة أحد قاتل وأبلى هو ومن قتل معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم إنهم بعد ذلك اختارهم الله فقتلوا في سبيل الله. ولما قتلوا لم يوجد لهم من الكفن ما يغطي أجسامهم، وجدت عليهم أكسية لا تكاد تغطيهم، كانوا إذا غطوا بها رؤوسهم ظهرت وبدت أقدامهم، وإذا سحبوها على أقدامهم انكشفت رؤوسهم، فخرجوا من هذه الدنيا على هذا الحال من الفقر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رؤوسهم وأن يجعل على أقدامهم شجر يذخر مكان الثياب، وكان بلاء عظيما نحو 70، تخيل أنت 70 قتيلا من 700 العشر، وهم يرصون وتحفر لهم القبور ليواروا تحت أطباق الثرى، وتتبعهم الدعوات والعبرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم لقلة القبور يدفن الرجلين في قبر والثلاثة في قبر لكثرة القتلى والاستعجال في الدفن، ولأن الصحابة ليسوا كلهم مؤهلين للنشاط في الحفر، فبعضهم قد أصابتهم الجراح، من بعد ما أصابكم القرح أصابتهم الجراح فلا يستطيعون العمل، فكانت مشقة، فكانوا يحفرون القبر للاثنين وللثلاثة، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقدم إلى جهة القبلة من كان أكثر أخذا للقرآن تكرمة لأهل القرآن. والشاهد في هذا الحديث، الشاهد فيه أنهم غطوهم بثيابهم التي هي مالهم، فالكفن من المال، يؤخذ من المال قبل أن ينظر إلى شيء من قسمة تركة وغيرها، فيقدم الكفن. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أوصى أو لم يوصي، هل له مال غيره أم ليس له مال غيره، بل كفنوهم في البرد والأكسية التي وجدوها عندهم، فدل على أن الميت يكفن من ماله. فإذا كان أحق به في حياته فهو أحق بأن يستر عورته عند موته، ليس بحاجة إلى أن يتكفف أو أن يسأل الورثة أن يعطوه بعد موته، بل له حق في ماله يواريه حيا وميتا. وقوله وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، وهذا من هضم الصحابة لأنفسهم، فإنهم كانوا يرون غيرهم من الفضلاء خيرا منهم، في هذا هضم النفس ومعرفة قدرها. وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين، وممن جعل عمر الأمر شورى بينهم حين أمرهم أن يختاروا أحدهم، فله فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك يهضم نفسه ويقول مصعب خير مني، ويقول وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، والبردة كساء لا يغطي الجسم كاملا. قال لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، يخاف البكاء من خشية الله والخوف ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وهو القائل كما عند الترمذي بسند ثابت عنه: ابتلينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء أي بالشدة، فقر وقلة ذات اليد وترك الأوطان والهجرة والخوف، كانوا يخافون أن يتخطفوا، واليهود من حول المدينة، وحين تجمهر عليهم الأحزاب، وحين خرجوا لقتال النصارى في الشام في تبوك شدة، وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث والسرايا للإغارة على المشركين، وهكذا. ومن أصعب تلك الأيام ما كان يوم أحد، وما كان كذلك، بل كل المواقع، كل تلك المعارك فيها بلاء وشدة. غزوة بدر 318 في مقابل 1000، ابتلوا فصبروا وثبتهم الله وأظفرهم الله، وكان يوم الفرقان. وفي أحد أصيبوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي يوم أحد أظفركم الله على المشركين فقتلتم منهم 70 وأسرتم 70. فلما كان يوم، هذا يوم بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، يوم أحد ابتلوا فقتل منهم 70. أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد، قد أصبتم مثليها أي يوم بدر، قلتم أن هذا، أي كيف يكون هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب أنفسكم. وذلك حين خالف الرماة توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا من جبل الرماة، فكانت ثغرة دخل المشركون منها وحصل ما قدره الله. ثم كانت غزوة الأحزاب غزوة الخندق وما فيها من الشدة ما فيها من الشدة وبلغت القلوب الحناجر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا من البلاء، المؤمنون في بلاء ومصابرة والمنافقون في تخذيل، حتى كشف الله عز وجل عنهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هذا في الأحزاب. ثم بعد ذلك فتح مكة كانوا فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا فيه منتشين وكانوا فيه ظاهرين، لكن ابتلاهم ما أسرع ما ابتلوا، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى في غزوة هوازن، غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا 10,000 من المدينة ومعهم 2,000 من مسلمة الفتح، مسلمة الفتح، ثم كان العدد 12,000 مقاتل، ثم إنهم ابتلوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذا بلاء، فالحروب كلها بلاء، حتى أظفرهم الله بعد ذلك على عدوهم. فإذا كذلك أيضا غزوات أخرى كلها بلاء. إذا قوله وقتل حمزة وهو خير مني، كان هذا أيام شدة، والله عز وجل يفرج عنهم من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يجعل الشدة مستحكمة على العبد، بل يجعل فيها متنفسات، لأن الله عز وجل رحيم، والله سبحانه سبقت رحمته غضبه، يجعل فيها متنفسات للعبد، فأنت لا تجد شدة مطبقة لا ترى منها متنفسا ولا بمقدار خرم الإبرة. الله عز وجل أرحم بعباده، فكلما كانت شدة يجعل الله عز وجل فيها شيئا من التنفيس على المؤمنين وعلى الصادقين. ومع هذه الشدة التي كانوا فيها كان الله عز وجل يرزقهم ويكرمهم، وكانوا يتعلمون العلم والوحي ويثبت الإيمان في قلوبهم وتقوى قلوبهم بمعرفة الله والعلم به، وتأتيهم آيات في تلك المواقف من دلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام تفريجا لهم في غزوة تبوك. وهكذا أيضا يوم بدر، يوم أحد، حين اجتمع المشركون على رسول الله وهموا بقتله، ونادى الشيطان أن محمدا قد قتل، جاء الفرج والتنفيس أنه لم يقتل عليه الصلاة والسلام، ثم كشف الله العدو، وجاءت بعدها حمراء الأسد، وجاء فرج من الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. متى كان هذا؟ كان هذا بعد هذا البلاء، لم يمسسهم سوء بعد أن خوفوا. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهكذا في الأحزاب، في الأحزاب كانوا في شدة وكانوا على ما ذكر الله عز وجل، فجاء الفرج بريح أرسلها الله عز وجل وبجنود لم تروها، وهكذا ينفس الله عز وجل على عبده. وقوله: لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من التجار، وكان عنده خير من المال، ولا سيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله لهم، فكانت لهم مغانم وكانت لهم أراضي اشتروها وتجارات يعملون بها. كان كما قال أبو هريرة: كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان إخواني من الأنصار تشغلهم مزارعهم، وكنت امرأ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، إذا وجدت ما يملأ بطني لم أبالي بشيء آخر، فألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحفظ ما لم يحفظه وأحضر ما لم يحضره، ولهذا كثر الحفظ عند أبي هريرة. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان عنده خير، فقدمت له مائدته فنظر إليها وهو صائم، ونظر فيها مما لذ وطاب، وتذكر أصحابه الذين مضوا من هذه الدنيا ولم ينقصوا من طيباتهم فقال: لقد خشيت أن يكون أو أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، أي هذه يخشى أن تكون من الطيبات المعجلة. وأصحابي انطلقوا من هذه الدنيا ولم ينقصوا من طيباتهم شيئا، ثم جعل يبكي، وفي رواية قام وتركها، ترك العشاء. والشاهد أيضا من هذا أو العبرة في هذا أن الصحابة كانت قلوبهم قريبة رقيقة، ليست قاسية كقلوبنا حين تشغلنا الدنيا وحين تشغلنا وتلهينا أعمالنا وتذهب بكثير من العمل الصالح إلا من رحم الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله، قال: سيأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة أحد من كتاب المغازي، وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث: فلم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور، ووقع في رواية الأكثر: إلا برده، بدل بردة، بدل إلا بردة إلا برده. في رواية: ولم يترك إلا نميرة. واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. هذه المسألة فيما إذا مات الميت وعليه دين، مات وعليه دين، كم الدين الذي عليه؟ عليه مثلا 100,000، وكم ترك؟ ترك 50,000. بكم أجرة الحافر والكفن؟ 50,000. اختلفوا. الدين الآن يستغرق التركة، فهل يقدم الكفن؟ لأن الدين مستغرق. هل يقدم الكفن أم يقدم الدين ويستر عورة الميت فقط الذي هو المهم؟ يستر عورته، يعني قطعة ما بين السرة والركبة، ثم الباقي نعطيه لأصحاب الديون. ماذا قال الحافظ؟ قال المرجح الأول أنه يكفن المال الموجود اشترى به الكفن ويدفع أجرة الحفارين والمغسلين، فإذا أكمل المال ما بقي مال، نعم ليس لا يدفع المال إلى أصحاب الديون ويترك الميت بلا كفن. قوله أو رجل آخر لم أقف على اسمه، قال الحافظ قال ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قال الزين بن المنير يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما، فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحسن سيرتهم وما أجمل مواقفهم، هم الذين نتعلم منهم العبر ونتعلم منهم العلم ونتعلم منهم الأدب، لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقوم معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يستفاد منهم؟ ثم كيف يقال هم رجال ونحن رجال، وهم لهم فهمهم ونحن لنا فهمنا، كأننا زملاء دراسة وكأننا يعني في دفعة واحدة، هذا بلا شك أنه من التطاول على خير القرون. نسأل الله السلامة والعافية. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.